أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. القول الثالث في المسألة بعد قول المشهور وقول الشيخ الصدوق، وما نسب إلى ابن أبي عقيل وابن الجنيد رحمة الله عليهما من أن الجمع بين العمة وابنة الأخ والخالة وابنة الأخت لا إشكال فيه، وهو جائز مطلقا بإذن أم من دون إذن. والاستدلال الذي نسب العلامة رحمة الله عليه في المختلف أن ابن أبي عقيل اعتمد عليه، وأن آية المحرمات في سورة النساء ذكرت جملة النساء التي حرم الله عز وجل نكاحهن، وأحل نكاح ما سواهن. فبعد أن ذكر جملة الأصناف المحرمة قال تبارك وتعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم. وحينئذ لو أن فقيها ادعى حرمة نكاح امرأة لم تذكر في هذه الآية، مع سماعه لقوله تبارك وتعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم، فقد افترى على رسول الله وأعظم القول عليه. وقد روي عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: ألا لا يتعلقن علي أحد بشيء، فإني لا أحل إلا ما أحل الله، ولا أحرم إلا ما حرم الله في كتابه، وكيف أقول ما يخالف القرآن وبه هداني الله عز وجل. فإذا الدليل الأول الذي نسب إلى ابن أبي عقيل هو التمسك بقوله: وأحل لكم ما وراء ذلك. والعمة والخالة لمن؟ وحرمة بنت الأخ والأخت لمن عنده العمة والخالة لم يذكر في الآية، فيكون داخلا تحت وحل لكم ما وراء ذلك. هذا هو الدليل الأول الذي نسب لابن أبي عقيل. الدليل الثاني التمسك بصحيحة علي بن جعفر قال: سألت أخي موسى عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة على عمتها أو خالتها. قال لا بأس، لأن الله عز وجل قال وأحل لكم ما وراء ذلك، هذا مضافا إلى كونه دليلا مستقلا يقوي الدليل الأول. هذا هو الكلام المنقول عن ابن أبي عقيل. ومثله ما نقل عن ابن الجنيد حيث قال وقول الله عز وجل وأحل لكم ما وراء ذلكم غير حاضر الجمع بين العمة وابنة الأخ والخالة وابنة الأخت، دليل ابن أبي عقيل نفسه. هناك زيادة منسوبة لابن الجنيد غير موجودة في كلام ابن أبي عقيل، وهو أنه التفت إلى الروايات المانعة، عندنا روايات تمنع عن إدخال ابنة الأخ وابنة الأخت على العمة والخالة من دون إذنهما. ابن الجنيد تعرض لهذه الروايات فقال والحديث الذي روي فيه إنما هو نهي احتياط لا نهي تحريم، فحمل تلك الروايات المحرمة والناهية على أن النهي فيها هو نهي احتياط وليس نهي تحريم. هذا هو القول كم؟ الثالث. والآن عين هذا الكلام الذي نقلناه عن ابن أبي عقيل يستدل به ذلك الشخص في تسجيلاته بنفس الكلام بالآية وأحل لكم ما وراء ذلك في موارد متعددة، في موارد متعددة وفيها روايات بالحرمة، التفتنا. هذا هو في الواقع دليل ابن أبي عقيل. إلى الآن تكون النتيجة النهائية أن النصوص والأدلة في هذا الفرع الأول على أنواع ثلاثة. النوع الأول ما دل على عدم الجواز مع عدم الإذن، الذي هو رأي المشهور وفي روايات صحيحة معتبرة ودلالتها واضحة تثبت ذلك. هذا الصنف الأول والنوع الأول من الأدلة. النوع الثاني من الأدلة ما دل على عدم الجواز مطلقا، وهي صحيحة أبي عبيدة ومعتبرة محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني، تقدم البحث وأفتى الصدوق بمضمونهما. النوع الثالث من النصوص ما دل على الجواز مطلقا، وهي ذيل وهي ما جاء بعد آية التحريم وأحل لكم ما وراء ذلكم وصحيحة علي بن جعفر. فحينئذ لابد أن نبحث عن مقتضى الجمع بين هذه الأخبار وبين هذه الأدلة، لا شك أن النوعين الأخيرين بينهما تعارض مستقر. ليش؟ لأن النوع الثاني يحرم مطلقا والنوع الثالث يحلل مطلقا، بين التحريم المطلق والتحليل المطلق تعارض مستقر، ويكون طريق الجامع الطائفة الأولى، لأن الطائفة الأولى بدون إذن حرمت ومع الإذن حللت. فالأمر في هذه المسألة سهل. يبقى الكلام المهم في التمسك بالآية والتمسك بصحيحة علي بن جعفر. نلتفت جيدا، يعني هذا البحث يتكرر، التمسك بالآية في صحيحة علي بن جعفر، النقل الذي نقله العلامة في المختلف غير موجود لا في مسائل علي بن جعفر ولا في كتاب قرب الإسناد. الموجود في هذين الكتابين ما هو؟ أنه عندما سأله قال لا بأس. الإضافة التي عند العلامة في المختلف ما هي؟ قال لا بأس، واستشهد بماذا؟ بالآية. قال لا بأس لأن الله عز وجل قال وأحل لكم ما وراء ذلك. هذا الاستشهاد بالآية ليس موجودا في مسائل علي بن جعفر ولا في قرب الإسناد، ولم ينقلها الوسائل عن قرب الإسناد بهذه الإضافة. الإضافة فقط موجودة وين؟ في كتاب المختلف. طارة نأخذ بهذه الإضافة وطارة لا نأخذ. مع الأخذ بها باعتقادي هناك نكتة في غاية الأهمية. قبل قوله تبارك وتعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم، الآيتان حرمتا 14 صنفا. فعندما جاءت وأحلت غير هذه الأصناف، لم تحلها مطلقا بمعنى أنها أحلتها بدون قيد ولا شرط، يعني مثلا ابنة الحج كذا فلان، هذه ليست داخلة في الأصناف الأربعة عشر، لا تعني أنها صارت علي حلال ولو بدون عقد. وإذا كانت مطلقة لا يعني ذلك أنها حلال علي حتى ولو في العدة، بل مقتضى المقابلة بين الأربعة عشر صنفان وبين وأحل لكم ما وراء ذلكم هو أن هذه الأصناف بذاتها محرمة عينا أو جمعا، بذاتها محرمة عينا أو جمعا. عينا مثل ماذا؟ مثل الأم والأخت والبنت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت وأم الزوجة إلى آخره، جمعا مثل ماذا؟ مثل الأختين. إذن الأصناف لها حرمة ذاتية، إما عينا وإما جمعا. فأحل لكم ما وراء ذلك، ماذا تنفي؟ تنفي هذه الحرمة الذاتية. ونحن نسلم أن من عنده العمة لا تحرم عليه ابنة الأخ ذاتا، تحل له لكن ماذا؟
بشرط.
كما ابنة الحش فلان أحلت لي بشرط أن لا تكون في العدة، بشرط أن أعقد عليها. ابنة الأخ تحل لي بشرط أن ترضى ماذا؟ أن ترضى العم. فعلى تقدير صحة نسخة العلامة في المختلف، وهو أن الإمام عليه السلام بعدما نفى البأس استدل على ذلك بالآية، هذا يكون قرينة على أن حرمة بنت الأخ ليست كالأصناف الأربعة عشر، هي حلال وليست حرام ذاتا، ولكن حليتها الذاتية لا تنافي ماذا؟ وجود شرط في الحلية الفعلية. ما أدري الفكرة صارت واضحة؟ فإذن على هذا الأساس يرتفع التعارض بين الروايات، يتأكد ارتفاع التعارض بين الروايات. بعض الروايات ناظرة إلى الحرمة والحلية الذاتية، بنت الأخ وبنت الأخت ليست محرمة ذاتا فهي حلال ذاتا، وبعض الروايات ناظرة إلى الحلية الفعلية. الحلية الفعلية يشترط فيها شرط، وهو ماذا؟ وهو الإذن، وهو العقد، وهو أن لا تكون في العدة. فعلى هذا الأساس لا تنافي بين الروايات وبين الأخبار. وبهذا البيان يتم الكلام في الفرع الأول. الفرع الأول ماذا كان؟ من عنده العمة والخالة يريد أن يدخل عليهم ابنة الأخ أو الأخت. بقي قبل أن ندخل في الفرع الثاني أن صاحب العروة لم يفرق بين كون العمة والخالة عنده بعقد دائم أو بعقد منقطع، وهذا هو الصحيح. ليش؟ للإطلاق على أي قول من الأقوال الثلاثة. يعني حتى لو أخذنا بقول الشيخ الصدوق وهو الحرمة، ينبغي أن نقول بالحرمة مطلقا، وإذا أخذنا بقول ابن أبي عقيل بالحلية ينبغي أن نقول بالحلية مطلقا لإطلاق وأحل لكم ما وراء ذلك. وإذا أخذنا بقول المشهور أن الحلية بشرط الإذن، ينبغي أن نقول بذلك مطلقا لإطلاق أدلة هذه الأقوال، فلا فرق بين المنقطع والدائم. كذلك لا فرق بين علم العمة والخالة وجهلهما أيضا للإطلاق. الفرع الثاني، الآن انتهينا من الفرع الأول.
ولكن بالنسبة للفضلت فيه الآية أيضا ذكرت المحرم جمعا،
هو
تذكر العم والخال يعني ذكر أنه هو محرم ذاته
صح لا 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 لا
قوله تعالى وحل لكم ما وراء
لا التفت تعبيري شو كان تعبير المحرم ذاتا هذا المحرم ذاتا ينقسم إلى قسمين إلى عينا وجمعا من الموارد 14 13 محرم عينا ومورد محرم ماذا جمع لكن كل هذه محرمات بذاتها
ثم قال التفتنا لكم وراء
يعني غير المحرم الذاتي غير هؤلاء لا يكون محرم ذاتا لا عينا ولا جمعا وهذا نلتزم به البنت الأخت ليست محرمة ذاتا لا عينا ولا جمعا فهي حلال لكن لا ينافي حليتها أن يشترط فيها شرط كما أن بنت الحج فلان لا ينافي حليتها لي أن يشترط فيها الشرط أن لا تكون في العدة أن لا تكون مثلا مثلا أن أعقد عليها باللغة العربية وما شابه ذلك كذلك بنت الأخ تحل لمن عنده العمة لكن بشرط ليست محرمة ذاتا لا عينا ولا جمعا وكان دقيق بالتعبير ذاتا يشمل العينا والجمع الفرع الثاني عكس الفرع الأول كان العقد على بنت الأخ والأخت سابقا يعني كان الرجل متزوج من ابنة الأخ أراد أن يتزوج العمة أو الخالة المعروف بين الفقهاء والدعي عليه الإجماع ولم ينسب في ذلك خلاف من القدماء إلا للشيخ الصدوق معروف بينهم الجواز من دون حاجة إلى إذن جواز مطلقا هنا إلا الشيخ الصدوق لما عرفت من رأيي أن الشيخ الصدوق عند العمة وبنت الأخ مثل الجمع بين الأختين من المحرمات ذاتا لكن جمعا أما بقية الفقهاء حتى ابن أبي عقيل وابن الجنيد هنا قالوا ماذا بالجواز طبعا مستند الشيخ الصدوق واضح صحيحة أبي عبيدة ومعتبرة محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني ليتقدم البحث عنهما سيد الخوئي طبعا في رواية محمد بن الفضيل ردها لكونها ضعيفة السند لأنه لم يثبت عنده وثاقته ولم يثبت ما ادعاه في جامع الرواة من رجوعه إلى محمد بن القاسم بن الفضيل لكن بعد وجود رواية صحيحة صحيحة أبي عبيدة واعتبرنا هذه الرواية معتبرة لا بد حينئذ من النقاش الدلالي أن الروايات الواردة في الجواز وهي كثيرة تكون تلك الروايات خصوصا مع عمل المشهور بها هي المتقدمة على هاتين الروايتين والآن سوف يأتي مناقشة تفصيلية في ذلك في قول الشيخ الصدوق لكن في ضمن ماذا مناقشة قول الشهيد الثاني في المسالك. إذا منلاحظ صاحب العروة في الفرع الثاني عبارته هكذا، قال: ويجوز العكس، وإن كانت العم والخالة جاهلتين بالحال على الأقوى. هذا التعبير بعلى الأقوى يشعر بأنه في صورة الجهل بالحال يوجد خلاف، وهذا الخلاف غير خلاف الصدوق. ليش؟ لما عرفت أن رأي الصدوق ما إلى أثر لا العلم ولا الجهل. العمة وبنت الأخ مثل الأختين، لا يجوز الجمع بينهما، ما إلى علاقة لا بإذن ولا بدون إذن، لا بعلم ولا بجهل. فإذا قوله على الأقوى لا يشير إلى خلاف الشيخ الصدوق، وإنما يشير إلى ما ذكره الشهيد الثاني رحمة الله عليه في المسالك، حيث قال: يشترط علم الداخلة بكون المدخول عليها زوجته وإلا لم يصح. ملتفت جيدا؟ يعني الآن واحد عنده العمة جاء وتزوج ابنة الأخ، حتى يجوز يشترط أن تكون بنت الأخ عالمة بأن العمة هي زوجة له، أما إذا كانت جاهلة فلا يصح. هذا كلام الشهيد الثاني، اشترط العلم، يعني يجوز لكن بشرط العلم. فهذا في الواقع غير قول الشيخ الصدوق. الشيخ الصدوق لا يجوز مطلقا، الشهيد الثاني لا يجوز متى؟ في صورة الجهل، أما في صورة العلم يجوز. تفصيل بين العلم والجهل. من تأخر عن صاحب المسالك تبرعوا بذكر أدلة له، وما يمكن أن يستند إليه واحد من أدلة ثلاثة. الدليل الأول التمسك بالاحترام، أن مقتضى احترام العم والخالة هو أن نشترط العلم. طيب هل في دليل يدل على ذلك؟ يقول: لا، دليل في العم والخالة ما عندنا، لكن عندنا دليل بمن تزوج حر جاهلة بأن له زوج أمة. فوردت روايات أن الحرة بعد أن تعلم تتخير في إبطال عقدها وفي إبقائه، وهذه المسألة مع تلك المسألة يشتركان في الحكمة، حكمة عدم الجواز هي احترام العمة والخالة. ففي الحرة والأمة الحكمة هي الاحترام، فإذا كانت الحرة جاهلة فلا يجوز، إلا فتخير حينئذ بين إمضائه وبين فسقه. فالشهيد الثاني هنا يقول أنه في صورة الجهل لا يمضي العقد إلا بعد العلم بالحال، فإن رضيتا فيصح وإلا فلا يصح. طب هذا في الواقع نوع من القياس، وأنت بنفسك تقول حكمة، الحكمة ليست علة، وإلا لو صارت علة نقول حينئذ كل واحد تزوج امرأتين، مثلا واحدة أكبر سنا والأخرى أصغر سنا، نقول مقتضى احترام الأكبر سنا أن نفعل هكذا. أو واحد تزوج امرأتان إحداهما عامية والأخرى هاشمية، أو واحد تزوج امرأتان واحدة عالمة الدين والأخرى ليست عالمة الدين، إذا كانت هذه العلة ينبغي ماذا؟ أن نسريها على جميع هذه الموارد، مع أن هذا لا يلتزم به الفقهاء. فهذا الوجه الأول غير صحيح. بقية الوجوه إن شاء الله تأتي، والحمد لله رب العالمين.
احنا كنا قايلين اليوم نبدأ، خليها للسبت إن شاء الله بس.